أظن هذا المقال للأستاذ مشهور جزاه الله خير في الرد على هذا السخاف هذا. نعم. هنا أستاذي بتقول قلت وقد سكت المحقق على هذا. أنا أرى أن نكون مزعوم المحقق المزعوم، لأنه كلمة المحقق مهما كان ما حققه هزيلا فيه ثناء، هذا لا يستحق أي ثناء. أنا بسميه باللهجة في بعض كتبي تعليقاتي وأنشرها كذلك ولو أنها لا تفهم، باللغة الشامية بحط المعلق.
معلق لا تصدي
يعني لا تصدي لأنه هاي هذا محقق. أعوذ بالله
محقق
ها؟
محقق
معلق.
بقولك مشهور ترى شيخنا.
طبعا المشهور مشهور بلطفه. طيب غيره يا اخواننا تقريبا انتهينا. في عندي ملاحظة أخرى أراها مهمة، وهي كان اتصل معنا معي أخونا الدوسري، مش الدوسري لا، فأخبرني بأنه مسافر إلى الإمارات من أجل المجلة. أنا لا أرى الاتصال ببعض المراكز التي توصف بأنها حكومية، لأني في ظني الآن سنكون يعني تحت ضغوط مختلفة الأنواع والأشكال، فأرى أن العقل أن ما نسعى نحن لمثل هذه الضغوط، ما يأتينا رغم أنوفنا فلا حول ولا، أما أن نسعى إليها فما أرى هذا صوابا. نعم فلا، فأنا خفت الحقيقة، بس هو ما كان كلامه إلا كلاما مجملا، فأنا زورت في نفسي هذا الشبال، خشيت أنه يتصل ببعض المراكز هناك، هل تتصل بجماعات إسلامية وهذه الجماعات لها اتصال بحكومات إسلامية معروفة؟ فأنا أرى أنه تظل هذه المجلة ولو خرج منها 500 نسخة بهالأموال التي تيسرت بطريقة خلينا نسميها شعبية فردية، من هنا ومن هنا ومن هنا، بلاش ما تجينا مساعدات حكومية.
أنا هذا في الميثاق موجود.
نعم
هذا في ميثاق المجلة موجود عندنا.
أحسنتم.
وقع عليه.
تفضل.
في نقطة هنا تأكيد لكلامكم، نفس أخونا أبو ناصر جزاه الله خير، يعني تعرف كم هو حبيب
نعم
وفاضل وودود جزاه الله خيرا، وجاءت هذه المجلة بالنسبة له يعني شيئا عظيما، سر بها كثيرا الحمد لله كما سر بها كثير من الإخوة.
فوق لهم.
الله يبارك فيكم. فكان عدد مطبوع لما حكى معكم لسه ما وصله، لسه ما وصله. قال أنا أحد الإخوة تبرع ب5000 ريال دعما للمجلة.
جزاه الله خير.
أحد الإخوة. نقول ما له لا نريد. شو رأيك يا شيخنا؟
لا ما نرى هذا.
لا أقصد شيخنا من إيش إحنا تحرجا من الذي ذكر.
أنا فاهم يعني.
لا من قريب ولا من بعيد.
يا نحن ما نريد لا هذه ولا هذه.
نعم.
تبرع أفراد لا يقيدنا. صحيح. ولا يغللنا.
يعني.
أما هيئات جمعيات رسمية كذا هذه نحن في غنى عنها. نعم.
بعد مداولات بعد ما ذكر. الأخ مناصر في واحد
يعني صار بين حديث فاستقر الأمر على تفضل طبي.
جزاكم الله خير.
دعم شخصي.
جزاكم الله خير.
لا يؤثر على مسار المجلة. يقبل وإلا فلا نقبل.
هو كذلك. فالذهاب بقى وانطلاقه وسفره في سبيل ماذا؟
كان عنده سفر الكويت، كان يرتب مع الأخ هاي الحاي كان مجلة، وبحيث يعني يعمل الفسخ وإجراءات الفسخ وما شابه. لكن في الحقيقة شيخنا شعر الأمور في نهايات جاءتنا مجموعة عقبات بشأن المجلة، آخرها الخبر عند الأخ أبو خالف حاجته اليوم الأخ أبو ناصر أو أمس
الله يرجينا خير ويكفينا شر.
اتصل كان قبل في الحقيقة شيخنا أخونا أبو ناصر قال أريد منكم توكيل شخصي لي حتى تدخل مجلة، لأن المجلة الآن جاي بدون توكيل. فعلا أمس إحنا كتبنا توكيل على أساس
نذكره.
فإذا به يتصل بالليل وأنا ببشره، قلت له ده بشرك إنه سوينا التوكيل وإن شاء الله بنرسله لك يعني كذا من برزنتان. قال لكن في مشكلة أخرى. شو المشكلة؟ قال المشكلة إنه الأزالة السعودية تعتبر الأردن بلدا من بلدان الرفض أو بعبارة قريبة من هذا، فبالتالي هذه المجلة أنتم بأول صفحة كاتبين الأردن الزرقاء كذا، فهذا جعلهم إيش؟ يعتبروها أردنية ولو وردت من بيروت. فلذلك الآن المجلة موقوفة إلى أن يأتي القرار الملكي بالفسح. هذا كلامه. لكن في الحقيقة المجلة هي مش موقوفة بمعنى انهم وزعوها، لكن توزيع شخصي، ما هو توزيع رسمي بالمكتبات تباع وتشتغل.
نعم.
فيعني في احنا شيخنا لما شفنا هذه العقبة متى سننتظر ان صار العدد الثاني على الابواب؟ 10 ايام العدد الثاني بيكون نازل بيدي الناس. وكما تفضل شيخنا الان العيون متفتحة علينا ونحن في امتحان شديد يعلم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يثبتنا.
آمين.
نعم. فاقترحت شيخنا اليوم، أنا أظن أني جبته معي، عدلت تعديل في الحقيقة على الصفحة الأولى في المجلة. إحنا في الأسفل إيش كاتبين كنا؟ المراسلات الأردن الزرقاء كذا وكذا. فإيش عملت شيخنا؟ بدل هذه الجملة إيش كتب بخط بارز؟
نعم.
تصدر هذه الرسالة بإشراف، هذه بحرف صغير جدا، هذه الكلمة بحرف صغير جدا، ثم كبر دار ابن حنبل بيروت لبنان صادبا كذا وكذا. وفعلا أبو حطب اللي بيطبع لنا دار ابن حنبل وهو الذي يشرف علينا، لكن هؤلاء شيخنا لا يفكرون حقيقة، يريدون الأمور صورية. واللي في الأمام، واللي في الأمام جعلتهم الخلف عند صفحة الموزعين المعتمدين. قلت للمراسلات وضمان وصولها الأردن الزرقاء كذا، للاشتراكات وضمان وصولها الأردن عمان كذا وكذا. فرجعت الأمور عكسية لكن بصورة اللفة الدوران التي لا تصلح الأمور الروتينية إلا بها.
يعني هاي المراسلات اللي مكتوبة هون،
نعم، جعلتها في آخر صفحة في المجلة.
أثبتها.
في تنوع مواضيع المجلة
الآن كيف؟
لا قصدي الذي بين أيديكم.
لا ظننت تسأل.
لا أنا قصدي فيما بين أيديكم، تنوع مواضيع المجلة التي بين أيديكم.
إيه؟ على ضوء الأهم ممكن الاستغناء أحيانا عن ما هو مهم، فيما إذا اتسعت دائرة البحوث العلمية المفيدة. وهنا أنا مراجل فارس مشان أجمع في ذهني المواضيع التي سألت عنها، وجدت هنا عنوان مسائل وأجوبتها. أنا أرى أنه إذا اخترتم أن تنشروا بعض الأسئلة والأجوبة أن تعرضوها علي.
جميل.
لأنه قد يبدو لي إضافة شيء لا يحسن نشره في المجلة دون هذه الإضافة. طبعا أنا لما بقول هذا الكلام أنتوا جميعا وبخاصة أنت راح تضحك بعبك. نعم، لكن مقصود أحيانا بيبقى في شيء ضروري من أجل هذه الظاهرة. هون قرأت جواب إليه مقتضب جدا حول من دخل المسجد والصلاة قائمة في حال الجمع، فهو بده يصلي المغرب فماذا يفعل؟ تعرفوا الجواب. فنحن أجبنا على طريقتنا، مثل واحد اليوم يسألني ماني الآن مستحضر السؤال، بيقول لي شو الدليل؟ قلت له الآن ما في مجال للدليل، الآن سين جيم ما في مجال للدليل. فأحيانا بتقوم بهالوضع هذا سين جيم من جوه، لكن في المجال ما يحسن أن يشعر بهذا الاختصار وهذا الاختضاب. فيحسن أنه تعرضوا هذه الأسئلة إذا اخترتوها ويكون هذا من صالحي أولا ثم من صالحكم ثانيا ثم من صالح الجميع ثالثا.
إن شاء الله شيخنا يطيل الله عمركم،
الله يبارك فيك،
وتستمع هذه الفتاوى التي تكون ثلاث صفحات هنا لتصبح 38 مجلد كفتاوى.
الله يبارك
إن شاء الله تعالى.
الله يسلمك.
الله
يحفظكم جميعا. والحقيقة كنت أرى لكني أخشى أن لا أستطيع أن أقوم بهذا. كنت أرى أو كدت أن أقول أنه قبل أن تطبع الطبعة النهائية، الطبعة النهائية التجربة الأخيرة، كنت أريد أن أقول أرى من باب التعاون الذي ألمحنا إليه أن تعرضوها علي. إيه وبارك فيكم، بس نص الكلام مع الجواب. ما أنا عارف
المباركة طيب شيخ.
لكن أنا بقول قد لا أستطيع أن أنهض بهذا، لأنه في فرق. أنا مثلا أنا عندي هون مقدمة المجلد الأول من سلسلة أحاديث صحيحة على أساس أن أضعها، لأنه طب الكتاب بتوقف كما تعلمون على هذه المقدمة، لكن ما في حدا هناك بيقدر يلاحقني، لأنه أنا لما بدي أضع المقدمة هي بتلاقيني رحت هيك وهيك وهيك وصارت المقدمة عندي نسيا منسيا. عندي قبل المقدمة عندي مقدمة المجلد الثاني من نفس الصحيحة، أنا ملحوشة هون لأنه بده صار نظام المجلد الأول قبل الثاني. هلا مقدمة المجلد الأول هذا عندي صار له ثلاث أسابيع أربع أسابيع ما كنت أقدر إيش أخلص منها. شو السبب؟ لأنه ما في مين أنا ألتزم معه. فأنا لما بدي ألتزم معكم بدي ما أخركم، لأنه أنتم كاتبين أنه كل شهر أو شهرين تطلع المجلة الآن، بعدين إن شاء الله بدها تصير إيه نصف شهرية. طيب حينئذ أنا ما أستطيع أنه يعني أتقيد معكم، فلذلك إذا تقبلوا مني على هذا الاعتذار المقدم سلفا تتصلوا معي شلون مرفق شلون كذا، بقول حيا هلا، هذا بيكون من حظي، ولا بقدم عذري ولا عذر عند كرام الناس مقبول.
شيخنا احنا على جميع الاحوال ناتيك بنسخه مجلده مرتبه من كل عدد قبل ان نرسله باسبوع.
كيف مرتبه؟
يعني احنا نصور لك اياها صوره مجله كانها مجله جامعه،
يعني قبل ما تطبع نهائيا
باسبوع نجيب لك اياها، يعني تسرك ولا تتعبك في التقليد.
جميل.
فحينئذ اسبوع معك، يعني لو كل يوم ربع ساعة عشر دقائق في لحظة استراحتكم بإذن الله يعني خلال اسبوع تنتهي أو عشر أيام.
أما قولك في لحظة استراحة هذه منسوخة.
استراحة علمية.
مو شيخ نحن نعرف استراحتكم. الله المستعان. لا استراحة لكم إلا في العلم.
طيب في مجال أنا في هالبرهة هاي أقرأ المجلة عندكم بيكون في مجال لتدارك من قد يكون من ملاحظات؟
طبعا شيخنا.
قديش بيكون فيه؟
احنا بدنا يعني نرتب انه نعطيك المجلة قبل اسبوع من ارسالها. هذا الحكي في ظل هذه الايام طبعا، لانه احنا الان كل شهرين المجلة.
قبل اسبوع من ارسالها
الى الطبع. الى الطبع النهائي، لانه احنا هون بنصححها وبندققها هنا.
انا عارف.
نعم. فالان احنا في مجال، معنا شهرين بين العدد والعدد. الآن في مجال السنة الأولى، إحنا في الحقيقة شيخنا حتى يعني يصير في تفرغ وكذا، السنة الأولى إن وفق الله وأطال العمر وأحسن العمل إنه كل شهرين مرة، ثم يعني الأمور نسأل الله
تدرس على التيسير إن شاء الله.
نرجو الله
خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
شيخنا تأكيد للنقطة اللي أشرت منها قبل قليل، اللي هي قضية إنه أن يحدث شيء على حساب شيء إذا وجد. الآن بالعدد الثاني في مقال لأخينا عبد الله العبيلان. مقال في الحقيقة جميل جدا تحت عنوان، طبعا في عنوان كل اللي هو السلوك وإيش؟ التربية. السلوك وتزكية النفوس.
ما شاء الله.
نعم، هذا العنوان اللي هو عنوان دائم، ثم العنوان الفرعي لهذا البحث اللي هو كتبه البلاء بين الدفع والاستدعاء. يعني كيف الناس الشرع يأمرهم أن يدفعوا البلاء لا أن يستدعوه، وهو يشير بهذا شيخنا إلى الواقع الذي نعيشه.
الله أكبر.
الشباب وحماسهم وعواطفهم وكذا، فهذا جعلنا نحذف بعض الأشياء اللي ممكن نستغني عنها.
هذا هو. نعم.
وهكذا.
إيه نعم.
الله يبارك فيكم.
طيب يعطيكم العافية.
الله يبارك فيكم.
نرجو لكم مزيدا من التوفيق.
نرجو الله
ذلك. أولى ما اصطلح عليه عند علماء اللغة مما يسمى بالحقيقة والمجاز، وذكرنا ما خلاصته أن من يذهب إلى ما يسميه مجازا لغة فهو اصطلاح من جملة الاصطلاحات الحادثة، وأقول الآن ولا مشاهدة في الإصلاح، ولكن شريطة أن لا يؤدي هذا الإصلاح أو غيره إلى مخالفة الشريعة في موطن ما. وضربنا على ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فعلماء اللغة الذين ذهبوا إلى تقسيم دلالات الجمل إلى حقيقة ومجاز قالوا هذا مثال للمجاز، وسموه بمجاز الحذف لأنهم يقدرون لفظا هو هنا واسأل القرية أهل القرية والعير أهل العير، فهذا يسمونه مجازا. لكن هذا الصلاح ابن تيمية خالفهم فقال هنا لا مجاز، إنما هي الحقيقة، لأن المجاز الذي اصطلحوا عليه إنما يكون في جملة يبدو منها معنى وليس هو المراد، وإنما المراد منها معنى آخر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية الكريمة لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن السامع لها أو التالي لها غير المعنى الذي يسمونه مجازا، فإذا هذا المعنى هو الحقيقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك ذكرنا بعض الأمثلة في الاستعمالات العربية، يقول الرجل سرت والقمر، أيضا هذا يسمونه مجازا، لكن ابن تيمية يقول هذا ليس مجاز، هذا حقيقة، لأنه لا أحد يفهم المعنى الظاهر منه إلى إمارات أخرى، سرت والرجل، سرت وصاحبي، أي صاحبه معه. أما هنا فلا يفهم سرت والقمر، أي القمر معي ويد بيدي، لا، القمر في السماء وأنا في الأرض. هذا المعنى المتبادر من هذه الجملة يسميه أولئك اللغويون مجازا. ابن تيمية يقول لا، هذا ليس مجاز، هذا حقيقة، لأنه لا يمكن أن يفهم منه إلا هذا المعنى الظاهر، وهو المعنى المتبادر وهو الحقيقة وليس المجاز. كذلك مثلا مما يسمونه مجازا سال الميزاب. سال الميزاب ظاهر معناه نذاب من شدة الحرارة، مثلا المعدن ذاب، ما أعرف ماذا الكلام، وإنما المعنى المتبادل لكل من يتكلم اللغة العربية سال ماء الميزاب. الآية السابقة تماما، إذن أنتم تسمون مجاز معليش، لكن هو الحقيقة. إلا أنه في مخالفة لقولهم أنه لا يصير السامع لا يخرج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا كان هناك معنيات. المعنى الأول الحقيقي لا يمكن أن يكون مقصودا، إذن ننتقل منه إلى المعنى الآخر غير متبادر فنسميه مجازا. في هذه الأمثلة كلها ليس هناك إلا معنى واحد باتفاق الناطقين بحرف الضاد والمتفقين على ما يسمونه بالحقيقة والمجاز. في هذه الأمثلة ليس هناك إلا معنى واحد، هذا المعنى الواحد الذي يسموه مجازا هو الحقيقة بعينها. قلت أن هذه نقطة خلافية لفظية، لكن مع الأسف فيما بعد صارت نقطة خلافية جوهرية جدا، لأن علماء الكلام وبخاصة منهم المعتزلة توسلوا بهذا الاصطلاح إلى تعطيل كثير من آيات الصفات وأحاديث الصفات باسم المجاز. ضربنا
توسلوا بهذا الاصطلاح إلى تعطيل كثير من آيات.
وعليكم السلام. توصلوا بهذا إلى تعطيل كثير من النصوص الشرعية، خاصة ما كان منها متعلقا بالأمور الغيبية، وبصورة أخص ما كان منها متعلقا بالصفات الإلهية. فربنا عز وجل أثبت لنفسه في القرآن وفي السنة الصحيحة كثيرا من الصفات. فهو مثلا يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة. فهنا الذين يقولون بالمجاز ويتوسعون فيه يقولون لا يصح أن نفسر جاء ربك أي الله، لا بد من تقدير مضاف محذوف. فيقال لهم لماذا هذا التقدير؟ أنتم وضعتم قاعدة أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. وهنا مجيء ربنا عز وجل.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضلوا تفضلوا يا جوع. ربنا عز وجل وصف نفسه في هذه الآية بصفة المجيء، فقال أهل المجاز أن هذه الصفة لا حقيقة لها وإنما هي مجال. فأوردوا من قبل أهل السنة لماذا تركتم الحقيقة وهي هنا ممكنة؟ أي ربنا لما وصف نفسه بصفة المجيء هي صفة من الصفات الفعلية كغيرها من الصفات الفعلية أو الذاتية. مثلا آية التنزيه والإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يجوز أن نتأول قوله السميع البصير باسم مجاز، وهذا ما قاله قسم من علماء الكلام ألا وهم المعتزلة، ففسروا السميع البصير بالعلم. وصف هؤلاء لأنهم معطلة، أي عطلوا نصوص الكتاب عن دلالاتها الظاهرة. لماذا يقولون وهو السميع البصير أي العليم؟ الله وصف نفسه في أكثر من آية بأنه بكل شيء عليم، هنا وصف رب نفسه بصفتين أخريين وهو أنه سميع بصير. فإذا تؤولت هاتان الصفتان بصفة العلم كأن الله عز وجل لم يصف نفسه بأنه سميع بصير. لماذا ساروا إلى هذا؟ لأنهم قالوا الإنسان يوصف بأنه سميع ويوصف بأنه بصير، فإذا قلنا بأن الله سميع وبصير يكون شبهنا ربنا عز وجل بالإنسان السميع البصير. في القرآن الكريم تذكرون هل أتى على الإنسان حين من الدهر، بعدين شو يقول؟ أجعلناه سميعا بصيرا. فلهذا قالوا وزعموا بأنه لا نقول نحن بأن الله سميع بصير. سبحان الله، لو أن إنسانا اخترع من عند نفسه ونسب هاتين الصفتين إلى الله لقلنا له نحن لا نقول بقولك، لأن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فها هو ربنا وصف نفسه بهاتين الصفتين، فكيف تتجرؤون وتقولون نحن لا نصف ربنا بأنه سميع بصير؟ الشبهة هنا تأتي من التشويه، كما يقول بعض المحققين من علماء التوحيد أصل التعطيل التشويه. أصل التعطيل التشويه، أي يسبق إلى ذهن الإنسان السامع يعني صفة من صفات الله عز وجل أنها تشبه صفات المخلوق، وهذا ضلال وكفر لا يجوز. إذن ننفي عنه هذه الصفة، لا ليس كذلك، إنما تثبت الصفة وتنفي عنها أنها تشبه صفة المخلوقات. فكما قال تعالى في الآية السابقة وهو السميع البصير، أي سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، بصير لكن بصره ليس كبصرنا. فنحن نسمع ونرى بهذه الجوارح التي تليق بنا، أما الله عز وجل ليس كمثله شيء. فربنا جمع في الآية بين التجريد وبين الإثبات، ليس كمثله شيء مقدمة، حتى إذا ما جئت إلى تمام الآية لا يسبق إلى ذلك أنه سميع كسمعك وبصير كبصر، حاشا لله ليس كمثله شيء. وهكذا يقال في كل الصفات الإلهية، سواء كانت صفات ذاتية أي ملازمة لله عز وجل، أو كانت صفات فعلية كصفة النزول والمجيء والاستواء على العرش ونحو ذلك. عليكم السلام. فإذا أصل التعطيل جاء من التوسع في استعمال المجاز، وهم في هذه الحالة أي في حالة التوسع في استعمال المجاز أولا يخالفون الشريعة،
وثانيا يخالفون القاعدة التي وضعوها أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. انظروا مثلا التأويل الذي تأول به آية المجيد وجاء ربك ما جاء ربك. إذا من جاء تارة يقول رحمته تارة عذابه على حسب السياق والسباق في الآية. هذا يشبه تماما لو قال رجل عربي جاء الأمير، ما هو المعنى المتبادل من هذه العبارة؟ جاء الأمير يعني ذات الأمير؟ لا، هذه ليست حقيقة لمجاز. إيش معنى جاء خادم الأمير؟ وين كانت العبارة تتعلق بالأمير وعيد بين حطة وين بخادم الأمير أو غلام الأمير؟ هذا اسمه تعطيل، لأن الذي تكلم وقال جاء الأمير يعني الأمير. أنت الآن لما تقول لا هو يعني خادم الأمير، ما الدليل؟ كان ينبغي أن يكون الدليل المستهين به الأمير، لكن ما في هناك دليل لا في النقل ولا في العقل استحالة مجيء الأمير. فإذا هذا تعطيل بقصد المتكلم، وهذا قد يكون بشرا. واحد منا إذا قال اليوم جاء الأمير الفلاني، هل يجوز لأحد أن يفهم جاء خادمه، جاءت امرأته، جاء ابنه؟ هذا هو التعصيل بعينه. إذا كان هذا لا يليق بين بشر بعضهم مع بعض، فلأن لا يليق أن يؤول كلام الله عز وجل على مثل هذا التأويل الذي يراد منه التعطيل. شو معنى التعطيل؟ يعني إلغاء المعنى الذي أراده المتكلم. قلنا لكم من المعتزلة آنفا قالوا وهو السميع البصير يعني العليم، إذا لا يوصف لأنه سميع ولا يوصف لأنه بصير، فيعلم بالله مما يقولون، تعطيل لصفات الله عز وجل. وقلنا آنفا ولا حاجة بنا أن نعيد الكلام ما دام أن هناك بعض الأسئلة الأخرى، قلنا لأن الوصف لله عز وجل يتعلق بذاته أيضا، أي ما يقال في ذات الله يقال في صفاته إثباتا وتنزيها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. إثباتا وتنزيها. فكل المؤمنين يقولون بأن الله عز وجل موجود، لكن نحن أيضا الآن موجودون، فهل بمجرد الاشتراك في هذا اللفظ ننفي حقيقة من الحقيقتين؟ ما هما الحقيقتان؟ الوجود الإلهي والوجود البشري. فإذا قلنا الله موجود وقلنا نحن موجودين، هنا صار اشتراك في اللفظ. هل يضر الاشتراك في اللفظ؟ لا يضر الاشتراك في اللفظ، إنما يضر الاشتراك في الصفة. فمن قال بأن وجود الإنسان كوجود الخالق فهو الكفر، فهو التشبيه الذي نفاه الله في أول آية ليس كمثله شيء. ومن تهرب من إثبات أحد الوجودين خشية التشبيه وقع فيما هو أخطر من التشبيه وهو التعطيل. أي أنا ما بقول إن الله موجود، ليه؟ لأنه أنا موجود. ففي هذه الحالة بيكون شبهت رب العالمين، أي وجود رب العالمين بوجودي، وهذا تشبيه والتشبيه باطل. إذا لا أقول الله موجود، هذا خرب الدين كله. أنكر وجود خالق الموجودات كلها، أو سيقع بضلالة أخرى أن يقع فيما يسمى بالسفسطة، أي بجحد ما ينكره العقل بداهة، وهو أن يقول الله موجود لا شك، أما أنا فلا وجود لي. وهذا ما يقوله غلاة الصوفية، حيث يقولون كل ما تراه بعينك فهو الله، أنت لست موجودا إلا بوجود الله عز وجل، فأنت جزء من الله، كل ما تراه بعينك فهو الله، هذا مسطر في كتبهم. فإذا التشبيه ضلال، وأضل منه التعطيل. إذا قلنا الله غير موجود لأنه أنا موجود، إذن هذا هو التعطيل، وهو التفسطة الكبرى، وهو الزندقة والإلحاد في دين الله عز وجل. لا، الله موجود لكن أنا ماني موجود. ليه؟ لأنه إذا قلنا أنه أنا موجود أيضا وقعنا في ضلالة التشبيه. طيب، ما المخرج إذا سواء نفينا وجود الله فهو الجحد والكفر، أو نفينا وجودنا نحن فهو أيضا السفسطة والمكابرة وإبهار الحقائق؟ ما هو المخرج؟ المخرج ليس كمثله شيء. ربنا موجود ولكن وجوده ليس كوجودنا. وجود الله واجب الوجود، أما وجودنا نحن فممكن الوجود. فبإثبات الفرق في الذات وفي الصفات شيء واحد. ما تقوله في الذات أن ذات الله ليس كذاتنا، وأن ذواتنا ليس كذات الله عز وجل، فلا محظور حين ذات أن نقول الله ذات له كل الصفات الكاملة. كذلك الإنسان ذات وله الصفات المتناسبة معه، لكن كما أن ذاته ليست كذات الله فصفاته أيضا ليست كصفات الله، والعكس تماما، أي ذات الله ليست كذاتنا، صفاته ليست كصفاتنا. بهذا يكون المخرج من ضلالة التعطيل التي أوصل إليها التوسع باستعمال المجهاد الذي خالفوا في استعماله القاعدة التي قعدوها بقولهم لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. فآية وجاء ربك هذه حقيقة تتناسب مع ذات الله، فلا يقال مجيئه كمجيئنا، هذا ممكن. إذن ليس هناك ضرورة لإخراج الحقيقة المرادة بالمجيء المتعلقة بالله إلى المجاز، لأن الله كما أنه لا يشبه شيء في ذاته فكذلك لا يشبه شيء في صفاته. هذا خلاصة الكلام في المسألة. نعم.
هل من باب التنزيه في المزيد بنمشي عن الله صلة الانتقال؟
هذا سؤال طيب. نحن لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، هذه واحدة. الثانية، الانتقال هو من فقد المخلوق، يكون في مكان وينتقل إلى مكان. فإذا كنا مؤمنين حقا بأنه ليس كمثله شيء، فنحن لا نصف ربنا عز وجل بشيء نعرفه من أنفسنا.
السلام عليكم
ورحمة
الله.
عليكم السلام.
يا
فجعنا سؤال سؤال عملنا كرامة من الكلام اللي قرأناه في كتب بعض الصوفية، تعمل هيك لهذه دارة إن كان لابد فأنت أولى بهذه الكلام.
لا قد كمل يا
شيخنا العرب برحوان أشياء.
في بعض العلماء يقولون إذا تعرف السنة القولية والسنة،
ظننت أنك حتعود إلى السؤال السابق لأني أريد أن أتم الجواب عليه، فنحن وصل بنا الجواب إلى أننا قلنا بأنه لا يجوز لنا معشر المسلمين أن نصف رب العالمين بصفة لم يصفها هو بنفسه لنفسه. وكان السؤال بصورة خاصة، وهذا مما
يتهم به بعض الخلف السلف الصالح حينما يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفة المجيء كما قلنا آنفا، وصفة النزول الإلهي كما جاء في الحديث المتواتر، ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. الشاهد أن الله عز وجل كما وصف نفسه في الآية بالمجيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف ربه بالنزول في هذا الحديث. فنحن معشر أهل السنة حقا المنتمين إلى السلف الصالح صدقا إن شاء الله، نحن نقول كما قال ربنا يجيء، ونقول فيه كما قال نبينا ينزل، لا كيف، ومن جملة التكييف أن نقول ينتقل، فلا كيف أي ولا انتقال. لماذا؟ والآن هذا الكلام أربطه بما سبق من البيان، فأقول الانتقال من صفة المخلوق، ينتقل إلى مكان من مكان لمكان، كما وقع بنا آنفا، كنا في هذه الغرفة فانتقلنا منها إلى هذه الغرفة، تلك الغرفة خلت منا وشغلت هذه الغرفة بنا. فالله عز وجل حينما يجيء أو ينزل ما ينبغي لنا أن نصفه كما نصف نحن الآن مجيئنا من هناك إلى هنا، لزم منه فراغ ذلك المكان وانشغال هذا المكان الذي كان من قبله فارغا، ليس كمثله شيء، نصفه بما وصف به نفسه. يجيء يجيء كيف لا ندري، ينزل ينزل كيف لا ندري. الشاهد أن علماء الكلام الذين يكفرون، ما أقول بألفاظ القرآن وإنما أقول يكفرون بمعاني القرآن، ولعل من الضروري جدا أن نذكر بأن الألفاظ هي قوالب للمعاني، أي الألفاظ وسيلة للدلالة على معنى، فإذا نحن أبطلنا المعنى الذي جاء به اللفظ ما استفدنا شيئا مطلقا من إيماننا باللفظ ما دام أننا كفرنا بمعناه. لو أن مسلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وفسر لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، أتدرون أن هذا يكون كفرا؟ أنا أدري أن كثيرا من الناس لا يدرون. لا إله إلا الله إذا فسرت بمعنى لا رب هذا ليس توحيدا منجيا صاحبه من الخلود في النار، وإنما لا إله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لأن الأرباب كثيرون جدا في أرض الدنيا هذه، كما قال ذلك المؤمن الناصح لقومه أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما قال أم الرب الواحد القهار، لأن الرب هو المالك والمالك يختلف، فأنت مالك الدار وذاك مالك العقار وإلى آخره، لكن الإله هو الإله الحق فقط، هو المعبود بحق. فلا إله إلا الله معناه لا معبود وليس معناه لا رب. فإذا فسر هذه الكلمة الطيبة بالمعنى القاصر أو الناقص لا يفيده شهادته إطلاقا شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحينما نقول يجيء لا نقول من عقولنا وإنما اتباعا لنص ربنا، وحينما نقول ينزل ربنا ما نقول أيضا هذا من عقولنا وإنما اتباعا لحديث نبينا. هل قال ربنا أو نبينا ينتقل؟ لا، إذا ما نقول، وبخاصة أن هذا الانتقال يلزم منه إفراغ مكان وتشغيل مكان آخر، وهكذا يقال في كل الصفات إيجابا وسلبا، نؤمن بما ثبت في الكتاب أو السنة ولا نؤمن بما لم يثبت في الكتاب والسنة. وموضوع الانتقال هذا اتهام من علماء الكلام لعلماء التوحيد الذين يؤمنون بالمجيء والنزول اللذين اتصف الله بهما، يفسرون المجيء والنزول بما يليق بالبشر. أما السلف فلا يفسرون ذلك بما يليق بالبشر، ولذلك فهم يفترون أولا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتأولون المجيء والنزول بتأويل باطلة، ثم يفترون على المؤمنين الموحدين السلف الصالح ومن سار على دربهم إلى يوم الدين بأنهم يقولون إن الله ينتقل. حاشا، السلف لا يقولون ينتقل، بل السلف لا يقولون إن الله في جهة. هذه نقطة عملية الآن، مع أنهم يقولون كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. هذه الآيات كلها وسواها كثير وأحاديث الرسول أكثر تؤكد هذه الصفة، أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. فهل نقول إن الله في جهة؟ لا نقول إن الله في جهة. هل نقول إن الله ليس في جهة؟ لا نقول إن الله ليس في جهة، لأن كل من المقولتين يترتب من ورائهما محذور مخالف للشرع. إن قلنا لله جهة فقد وصفناه بما لم يصف به نفسه، وإن قلنا إنه ليس بجهة تبادر إلى الذهن نفي ما قاله الله عز وجل من صفة العلو. وهذا واقع أكثر المسلمين اليوم الذين ينفون صفة ما يدينون الله به بألسنتهم. كل مصلي حينما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى. إيش الأعلى؟ أكثرهم ضائعون لا يفهمون لمعنى الأعلى أي صفة العلو لله، أي إنه هو فوق كل عالم مهما علا وسمى، ما يفهمون هذا. لماذا؟ قلنا آنفا ولا بد من إعادة لأنه حضر جمع جديد. المسلمون اليوم في هذه الصفة الإلهية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الموحدون حقا يصفون الله عز وجل بصفة العلو المطلق، صفة الفوقية المطلقة التي تعني أن الله ليس في مكان مع علوه على العرش. هذه عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل التوحيد الخالص من أتباع الأئمة الأربعة، كما قال قائلهم: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. الله ليس جالسا، ليس قاعدا على العرش، هو الغني عن العالمين. ومن هنا تأتي تهمة جديدة من الخلف للسلف، يستلزمون من إثبات صفة العلو لله عز وجل على العرش أنه قاعد على العرش. حاشا لله، هذا ما يقوله مسلم. لكن بعض الجهلة من المسلمين يفترون على المنزهين وعلى المثبتين لصفة العلو أنهم يقولون في ربهم إنه قاعد على العرش، جالس على العرش. حاشا لله. فصفة الانتقال هذه لم ترد فلا تقال، صفة الجلوس لم ترد فلا تقال، صفة الاستقرار على العرش لم ترد فلا تقال. إذن ليس كمثله شيء وهو على العرش استوى. هكذا القاعدة فيما يتعلق بالتوحيد وبالتنزيه وبالإيمان بما وصف الله به نفسه. نقول بكل صفة وردت، ولا نقول بصفة لم ترد، حتى ولو كان يتبادر من الصفة الواردة المعنى اللفظي الذي لم يرد كصفة الجهة. مثلا بعض الناس يقولون ويتساءلون، وحق لهم أن يتساءلوا لجهلهم: طيب ما دام تقولوا أن الرحمن عرش استوى، وما دام أنه فوق كل شيء فهو في جهة، فنحن نقول لا، هو ليس في جهة، لأنه كان ولا زمان ولا مكان. بالنسبة لأرضنا الآن، خاصة لمن عرفوا شيئا من علم الفلك والذين يقولون بأن الأرض كروية، ترى هذا السطح المستدير، هذا السطح المستدير، إذا نحن صورنا الآن خطا مستقيما نزل فخرق الأرض كالمحور من أعلى السطح إلى السطح المقابل، ترى السطح المقابل يكون أسفلنا أم ماذا؟ هذه عامة الناس ما يفهمونها. أما الذين يفهمون علم الفلك وأن الأرض كروية فهم سيقولون أن هذا السهم إذا نزل إلى منتصف الكرة الأرضية فهناك أسفل، أما إذا استمر هكذا نافذا إلى السطح الآخر فهناك أعلى الأرض لأنه الأرض كروية، ففي كل جهة سطح الأرض هو العلو وسفل الأرض هو مركز الأرض. فإذا الله عز وجل وقد وصف نفسه بقوله وهو بكل شيء محيط، فإذا هو له صفة العلو مطلقا سواء كنا في هذه الجهة أو في الجهة المقابلة. ومن العجيب أن هذه الحقيقة الجغرافية قررها أحد العلماء، علماء المسلمين طبعا من الذين كانوا من علماء الكلام يؤولون آيات الاستواء والفوقية بتأويل باطل، يعني أن الله له صفة العلو مجازا مش حقيقة. ثم هداه الله عز وجل فتبنى مذهب السلف ثم علل ذلك مستعينا بعلم الفلك لما ذكرته آنفا. هو يقول وهذا هو الإمام الجويني المعروف بإمام الحرمين لأنه كان عالما صيتا معروفا جدا، فهداه الله عز وجل لعقيدة السلف فقال آمنت بأن الله عز وجل له صفة الفوقية المطلقة وأنه كان قبل أن يخلق الزمان وقبل أن يخلق المكان ولم يكن في مكان ولم يكن في زمان فهو الآن كما كان من حيث أنه ليس في مكان فله صفة العلو. لذلك فالمسلم لا تستقيم عقيدته أبدا إلا إذا فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، تنزيه بدون تعطيل وإثبات بدون تشبيه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا جواب سؤالك هل يوصف ربنا بالانتقال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أولا لم يرد في الكتاب والسنة، وثانيا لأن هذه صفة من صفات المخلوقين فلا نصف رب العالمين بصفة من صفات المخلوقين. فإذا جاءت صفة في القرآن أو السنة يظن بعض الغافلين أنها تشبه صفة المخلوقين قلنا لا، ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته كما شرعنا آنفا. فضل
شطر الحديث، معنى شطر الحديث الذي يقول فيه في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث.
نعم.
لو تكرمتم شرح الفقرة الأخيرة من هذا الحديث.
كنت سمعه الذي يسمع به، أولا لما بدنا نفسر هذا الحديث بدنا نستحضر هذه الصفة التي ذكرناها أن الله عز وجل فوق العرش استوى، فهو إذن ليس مخالفا للمخلوقات، ليس حالا في المخلوقات لا كلا ولا جزءا. فحينما يأتينا هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كنت موفقا له في سمعه وفي بصره كأنما هو يسمع به ويبصر به، وهكذا جاء في بعض الروايات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، كنت سمعه الذي يسمع به أي يسمع به أي بإعانته وتوفيقه وتسديده ونعم ذلك، وكذلك يبصر. فلا لا معنى هنا يرتبط مع الحلول أو الاتحاد كما يقول به غلاة الصوفية، بل هذا معنى يفسر على ضوء العقيدة السلفية أن الله عز وجل على العرش استوى وأنه يعين عباده المخلصين له في عبادته كما لو كانوا يسمعون به أو يبصرون به.
السؤال الأول يا أستاذنا يقول في مجموعة أسئلة حول الانتساب إلى منهج السلف والتسمية بهذا الاسم والفرق بين هذه التسمية الشرعية والتسمية والانتساب إلى غيرها من التسميات الموجودة. فالسؤال الأول يقول ما الفرق بين التسمية بالسلفية والانتساب والتسمية بغيرها كالجماعات والأحزاب الأخرى؟ فنريد من فضيلة الشيخ تفرق لنا بين هذه التسمية والتسمية إلى غيرها من الأحزاب الأخرى.
بدون
مسألة. السؤال
الفرق عندنا فرق واضح جدا أساسي وجوهري، الذي نعتقده في الجماعات الإسلامية أنها لا تتبنى منهجا علميا يحمل القائمين على هذه الجماعات على أن يتفهموا الإسلام فهما صحيحا بالرجوع إلى المصادر العلمية المتفق عليها بين علماء المسلمين، ثم تربية الجماعة على هذا المنهج العلمي. لا أتكلم الآن عن حقيقة المنهج الذي كان ينبغي عليهم أن يقيموا تكتلهم وتحزبهم على هذا المنهج، لأننا نحن نفرق بين الدعوة إلى الكتاب والسنة التي هي لازم كل جماعة تنتمي إلى الإسلام، وبين دعوتنا دعوة الحق التي تقوم على منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. لا أريد الآن أن أحدد المنهج الذي كان ينبغي عليهم أن يكونوا عليه، لكني أقول لا منهج عندهم، تكتلهم ليس قائما على منهج يقول به ولو بعض علماء المسلمين. مثلا أتصور شعبا من الشعوب الإسلامية يفهمون الإسلام بمفهوم إمام من أئمة المسلمين كالحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي آخره، هؤلاء مذهبيون معروفون يتعبدون الله على ما في هذا المذهب وهم متفرقون. انتسابهم كل طائفة منهم إلى مذهب انتساب إلى إمام من علماء المسلمين، وإن كان هذا نحن لا يرضينا لأننا لا نرضى انتسابا إلا ما اتفق عليه الأئمة الأربعة من الكتاب والسنة مع التفصيل السابق. اليوم الجماعة الإسلامية لا يقومون أو لا يقيمون دعوتهم وتكتلهم على منهج علمي ولو مذهبي، ولو كأي شعب من شعوب المسلمين قد يعدون الألوف أو يعدون الملايين. فمثلا الأتراك، الألبان، اليوغوسلاف من المسلمين منهم، هم يتعبدون الله على مذهب أبي حنيفة ولا يعرفون الإسلام إلا هذا المذهب، لكن الجماعة الإسلامية ليتهم كانوا مثل هذه الشعوب المسلمة، يعني يمشون على منهج علمي ولو محدود ولو مذهبي. فالفرق إذن بين الدعوة السلفية وبين الدعوات الأخرى القائمة اليوم في الأرض الإسلامية فرق ما بين السماء والأرض. نحن نقوم على منهج، هم لا يقومون على منهج، هذا أولا. ثانيا، لئن كان فيهم من يقوم على منهج فهذا المنهج ليس هو منهج الرجوع إلى الكتاب والسنة، أي منهج تحقيق آية في القرآن الكريم وهي التي تقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا يقوم منهج أي جماعة على هذا الأساس، والدليل أن أي جماعة من الجماعات الموجودة اليوم تجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والسلفي والصوفي والشيعي والزيدي ونحو ذلك. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى إسلام وبس، أما إسلام على الكتاب والسنة ليتهم فعلوا ذلك. بلاش الآن مبدئيا وعلى منهج السلف الصالح. إسلام كتاب وسنة. لا، هناك كلمة في سوريا عامية هم يتبنونها عملية، كل مين على دينه الله يعينه، كل مين على دينه الله يعينه. وخير من هذا، إذا علونا قليلا في التعبير، هناك بعض العلماء يقولون وبعض العامة وهموا وظنوا أنه حديث: من قلد عالما لقي الله سالما. هذا مستوى شوي أرفع من ذاك، كل مين على دينه الله عينه طاسي ضايع بقى. أما هو من قلد عالما لقي الله سالما. هكذا الجماعات الإسلامية التي تقوم اليوم يقلدون هذا وهذا وهذا، وهذا ظاهر جدا في رؤوسهم الذين أوتوا نصيبا من العلم لكن لم يؤتوا شيئا ولا نصيبا صغيرا من العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، وإنما هو علم التلفيق. يأخذون من كل مذهب ما يسلك أوضاع عامة المسلمين بصورة عامة وخاصتهم، يعني حزبيتهم. أي قول من أقوال العلماء فهم يتبنونه، لأنهم لم يحكموا قال الله قال رسول الله. وهذا من عجائب المكان، لأنهم يزعمون أنهم يدعون إلى تحقيق أن الحاكمية لله عز وجل، ولذلك يتظاهرون بأنهم يعادون الحكام كلهم لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله. طيب، لا فرق بين هؤلاء الحكام وبين هؤلاء المحكومين الذين لا يتبنون في ذوات أنفسهم تحكيم القرآن الحاكمية لله عز وجل. وأنا أذكر أنني لما كنت في دمشق حضرت مسجدا في المخيم الذي كنت ساكنا فيه، اسمه مخيم اليرموك. فصعد الشاب من جماعة الإخوان وألقى خطوة ليس فيها قال الله قال رسول الله إطلاقا سوى الخطب الحماسية، وهو الحمل على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وأنه يجب أن تعطى الحاكمية لله عز وجل وحده. لاحظت فيه ما أذكر الآن، هو بين يدي الصلاة أو في الصلاة، مخالف للسنة. فبعد ما انتهى من الصلاة وخرج مشيت معه، كلمته بيني وبينه، لفت نظره إلى أن ما فعله خلاف السنة، فأجابني على كل مبالاة: لكن مذهب الحنفي كذا، وين الحاكمية لله اللي عم يصيح ويعيط؟ فقط نحن بنطلب الحكام يحكموا بما أنزل الله، ونحن ما نطبق هذا الذي ندعو الناس إليه. فإذا الفرق بيننا وبين هذه الجماعات كالفرق بين النور وبين الظلام. نحن ندعو أولا المسلمين إلى ما دعاهم رب العالمين بقوله عز وجل في الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. كثير منهم يصرحون ويقولون هذا مش زمانه، هذا دعوتكم حق لكن ليس هذا زمانها. متى زمانها؟ بعد ما بيوحدوا الأمة على اسم إسلام. فإذا تيسر لهم ذلك، ولن يتيسر لهم ذلك. إذا تيسر لهم ذلك فستبدأ الفرقة، لأنهم تجمعوا على إسلام. لكن قلنا إسلام سلفي خلفي شيعي زيدي، حينئذ ستبدأ الفرقة بين هؤلاء. ولذلك نقول نحن دائما وأبدا دعوة هؤلاء قائمة على تكتل لا على منهج تحكيم ما أنزل الله. أما دعوتنا نحن فعلى العكس من ذلك، دعوتهم قائمة على أساس يعبرون عنه ثم يخالفون إلى غيره. كتل ثم ثقف ثم لا تثقيف. والواقع أكبر دليل، دعوة الإخوان مضى عليها 60 أو 70 سنة، طيب ما تغير كبيرهم، إن كان تغير صغيرهم تغير كبيرهم، لا يزالون يحملون الأفكار التي تعلموها في المدارس الابتدائية أو في حلقات الدروس الخاصة المذهبية. فإذن هذا التكتيل لم يفيدهم شيئا، لأنه لا يصاب التثقيف، وهذا أمر طبيعي، لأن الإنسان بقدر ما يهتم في جانب بيضعف في جانب ثاني، والطاقة الإنسان محدودة. أما نحن فدعوتنا قائمة على أساس ثقف ثم كتل. ولا شك أن هذه الدعوة كما هو الواقع تماما تثقف حقيقة، لكنها لا تكتل إلا في حدود ضيقة جدا، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن أستطيع أن أقول أنه بهذا الأمر الجوهري هو الفارق الكبير بين الدعوة السلفية ودعوة الجماعات الأخرى. دعوتنا منهجية تربوية، دعوتهم على إسلام لا مفهوم له. ولا داعي الآن والوقت ضيق أن نذكر بتلك القصة التي ذكرتها لكم أكثر من مرة، رجل رئيس للإخوان المسلمين في بعض البلاد العربية، لما دخل جلسة كهذه الجلسة تماما، لكننا كنا جالسين، فبدأ يصافح وأنا كنت جالس محل أبو أنس على الأرض، كلهم جالسون صافا جميع، وأنا أراقب شو بيقولوا أسارير وجهي، فأرى فيه تغيرا، حتى جاء إلي آخر واحد صافحني. قلت له يا أستاذ، يقولون عندنا في الشام عجيب من دون قيام. هو سمع الكلمة وكأنه يعني المفتاح الديناميت انفجر، قال نحن الآن في زمان ما لازم نشغل أنفسنا بمثل هذه الأمور البسيطة أو التافهة، ما أدري بالضبط إيش قال، لكن هون من شأنها. نحن الآن بدنا نتكتل على أساس نحارب الشيوعية والبعثية والملاحدة من هالكلام هذا. وجرى نقاش طويل جدا بين بينه، خلاصة قلت له يا أستاذ، أليس من الواجب أن نتفق على كلمة سواء؟ قال كل المسلمين يقولوا لا إله إلا الله. قلت لكن أنت تفهم بأنهم يقولون ويختلفون في تفسيرها. وذكرت يومئذ إن كان على علم برسالة كان أصدرها رجل عندنا في الشام اسمه محمد الهاشمي، شيخ الطريقة الشاذلية، لا عنوان الرسالة لا إله إلا الله، بيقول في المقدمة تفسيرا لا إله إلا الله لا رب إلا الله، هذا توحيد الربوبية الذي يدندن دائما أن هذا لا يجعل المسلم يؤمن بحقيقة لا إله إلا الله. فذكرته بأنه الآن المسلمون كثيرون يفهمون هكذا وهي رسالة، فهذا اختلاف نتركه؟ قال نعم نتركه، لنحارب البعثيين والشيوعيين. طيب بدك تحارب من؟ هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يستغيثون بغير الله ويستعينون بغير الله إلى آخره. إلى هنا وصل أمر هؤلاء الجماعة في عدم الاهتمام بتثقيف جماعتهم حتى عقيدة التوحيد، حتى عقيدة التوحيد. فإذا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء مما فيه ينضح. لعل السؤال الثاني مرتبط بالأول.
ما رأيكم جزاكم الله خير في من يقول إن التسمية بالسلفية تفرق وتنفر؟
أنا أقول هذه كلمة حق أريد بها باطل، لأن الإسلام ونبي الإسلام كل منهما يفرق، والقرآن من أسمائه الفرقان. لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالإسلام سمي عليه السلام من أسمائه الفارق. لماذا؟ لأنه جاء بما يفرق ليس فقط بين الحق والباطل، بل وبين المحق والمبطل، أي فرق بين الأب وابنه، بين المؤمن والكافر. فهم صدقوا فيما قالوا ولو أنهم أرادوا غير ذلك. الدعوة السلفية تفرق، نحن نسألهم بماذا تفرق؟ بدعوتها إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. إن كان الأمر كذلك فهذا مما يسرنا ويجعلنا نفتخر لو جاز لنا الفخر أو الافتخار. وإن كان كانت الدعوة السلفية تفرق بشيء ليس من الإسلام فنحن نطلب منهم البيان، وحينئذ سنقول لهم هم المفرقون، لأنهم يأتون بما ليس من الإسلام بسبيل. والظواهر التي تظهر الآن من محاولة تفسير الإسلام وتطوير أحكام الإسلام إلى مخالفة للدين باسم ساددوا وقاربوا، باسم يسروا ولا تعسروا، لقد أدخلوا الصور إلى بيت الله فضلا عن الزخارف التي نهيت في الشرع، فقد أدخلوا الصور أيضا. وبلغني من بعضهم، ما أدري إذا كان هذا خبرا صحيحا، أن بعض المساجد أدخلوا فيها أيضا بعض آلات العزف. إذن التفريق هذا نحن لا يزعجنا، لأننا نفرق بالحق وليس بالباطل، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
نفكر شيخنا.
نعم.
نفكر.
كيف؟
السؤال تفرق وتنفر.
تنفر؟ تفرق وتنفر؟
البعض يقول
والنتيجة واحدة، بارك الله فيكم.
لكن في فرق شيخنا من حيث السؤال، والله أعلم كلامكم صحيح إنه النتيجة واحدة. هل ترون فرقا بين أن يكون السؤال أن الدعوة السلفية تفرق وبين الانتساب إلى السلفية؟ يعني بقول لك أنتوا ادعوا، لكن أنه هذا رأيناه من بعض من ينتسب إلى المنهج يقول لا أنتوا ادعوا بالدعوة السلفية لكن لا تتسموا بالسلفية.
هذا أظن في سؤال يتلو، هذا في سؤال يتلو. أين
لا هذا نفسه السؤال
الثاني. لا يأتي تبع أهل السنة والجماعة سؤال، أظن قرأوا آنفا باختصار، فإن شاء الله فيما بعد وعسى أن يكون ذلك قريبا. الله يحفظكم وإياكم إن شاء الله.